السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في ملتقى الأحبة، وإحنا كل عيد الحمد لله بنلتقي مع حضراتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامي وأيامكم وأيام المسلمين كلها أعياد، وأن يلحقنا وإياكم بأولي النصح والرشاد. واسمحوا لي ابتداء أن أرحب بأحبابي أستاذ الأكارم المشايخ الضيوف الذين حلوا بساحتنا في يومنا هذا المبارك، فصار العيد عيدا بالفعل. حبيبي سيدنا الدكتور محمد عبد المهدي حفظه الله تعالى، مرحبا يا شيخنا.
حفظك الله الذي كرمك شيخنا.
الله يحفظك.
سعداء.
أنا بحبك في الله يا شيخنا.
بس كلمة. منور. أنت طيب
الله. كل عام وأنت بخير. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
منا ومنك يا رب.
الله يحفظك. مرحبا بسيدنا فضيلة الشيخ شريف رمضان. مرحبا يا شيخنا.
مرحبا سيدنا، ربنا يبارك في حضرتك.
الله يحفظك.
جزاكم الله كل خير.
منور ومشرف.
الله يبارك فيك.
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
كل عام وأنت بخير.
وأنتم بخير إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخنا. كثيرا ما اتعلم منها من حبيبي حبيبي الدكتور محمد عبد المهدي وحبيبي فضيلة الشيخ شريف رمضان، كثيرا ما اتعلم منهم الادب وحسن السمت. اسال الله ان يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الاعمال. اسمحوا لي ابتداء ان اهنئكم بحلول هذا العيد، عيد الاضحى المبارك. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العيد بركه علي وعليكم وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم، وكل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم الى الله اقرب وعلى طاعته ادوم واثبت. واترك المجال لحبيبي الدكتور محمد عبد المهدي ليهنئ المسلمين ومن يحب من احبابه. تفضل يا شيخ.
اني احمد الله تعالى أن يسر لنا أيامنا وأن وفقنا، والحمد على نعمة الإسلام أعظم، وهي النعمة الأصيلة التي من الله عز وجل بها على كل مسلم. فكما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فإنا نحمد الله دائما على هذه النعمة، ونحمده سبحانه أن وفقنا لهذه الأيام المباركة، وأدخلنا في عشر ذي الحجة، ووصلنا إلى يوم الحج الأكبر. نسأل الله أن يتقبل حج الحجيج، وأن يتقبل من وقف بعرفة، ونسأل الله أن يتقبل ضحايا المضحين، وأن يرزقنا وإياكم القبول على الدوام. وأصلي وأسلم على خير الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وإني لا في تمام السعادة إذ أسعد بأخي الدكتور محمد الحسنين وبأخي الشيخ شريف رمضان، وأسأل الله أن يجمعني بهم دائما على الخير.
السعادة لنا نحن يا
شيخ. وبارك الله فيك. وأسعد كذلك أن وفقني الله تبارك وتعالى لتقديم التهنئة لسائر من يسمعنا ولسائر من يشاهدنا من هذه الأمة المباركة. فكل عام جميعا وأنتم بخير، خاصتي وعائلتي وأهلي وأهل مصر وجميع المسلمين في سوريا والعراق وفي سائر بلاد الإسلام. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تمر هذه الأيام ونحن في عظم وتمكين وعزة، وأن يربط على قلوب كل من هو مكلوم وكل من هو مصاب، وأن يفرحه بالعيد وأن يدخل عليه السرور، إنه ولي ذلك ومولاه. ونسأل الله تبارك وتعالى على الدوام أن يجعل التهنئة بيننا، وأن لا يحرمنا وإياكم من نعمة الجمع على طاعته.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير.
كل عام وأنت بخير.
أنت بخير.
منور يا شيخ شريف.
منورك يا دكتور محمد.
كل عام وانت بخير، ربنا يحفظك. تفضل يا شيخنا، هنئ المسلمين ومن تحب.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقص الحق وهو خير الفاصلين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فأنا سعيد جدا بهذا اللقاء الطيب وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا الإخلاص له والقبول عنده سبحانه وتعالى. وأدعوه سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من حج بيته الحرام في العام المقبل إن شاء الله. وأدعو للحجيج أن يتقبل الله منهم سبحانه وتعالى خالص العمل. وأذكر المسلمين أنهم في يوم الحج الأكبر وفي يوم عيد النحر من أفضل الأيام التي وصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأذكرهم في هذا اليوم المبارك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أدعو سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنته سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا.
مش عايز تعيد على الحكومة والعيال؟
الله المستعان. أقول كما علمنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل.
أمين يا رب.
الله
يحفظك شيخنا. سيدنا الدكتور محمد حفظك الله.
بارك الله.
نريد كلمة لأغنياء أمتنا، ماذا نقول للأغنياء من الأمة؟ تفضل يا شيخ.
يعني أذكرهم ب قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما أرسله وكان من عمله أن يجمع أموال الزكاة من الأغنياء، فأنه قال لهم تجمع من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وأن حق الله تبارك وتعالى في المال غير الزكاة. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال أخبرني ربي أن في المال حق غير الزكاة. فينبغي على الأغنياء في هذا اليوم أن يبذل لله تبارك وتعالى وأن يتصدق وأن يرعى أقاربه قبل الأباعد وأن يرعى أن لا يكن في نفسه شح، فإن الأصل في الشح أنه في النفوس. فينبغي أن يتخلص من هذا فإنه يضر بالأغنياء، وأن الدنيا من طبيعتها أن تتقلب لأهليها، فكل يوم هو في شأن سبحانه، يفقر غنيا ويغني فقيرا. فينبغي على الغني أن يعلم تقلب الدنيا وأن ينتهزها فرصة وأن يخرج كما قال أبو ذر، يعني يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن بين يديه ومن خلف ظهره. فإن على الغني أن يبذل بذل من لا يخشى الفقر
ولا يبخل.
ولا يبخل.
الله يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.
ده صحيح يا شيخنا، يعني هو بيرد هذا ويعظ الغني أنه حين يبخل فإنما يبخل عن نفسه حين يضن بما أعطاه الله تبارك وتعالى. فينبغي في هذا اليوم فرحا وسرورا لهذا اليوم الذي بلغنا الله عز وجل إياه أن يكون واسع الصدر. وسعة الصدر ترتبط بسعة الإيه؟ بسعة النفقة. فينبغي على الغني أن يفهم هذه المسألة فهما جيدا. نسأل الله أن يوفق جميع الأغنياء لما يحب الله ويرضى.
أحسنت يا شيخنا. والله عز وجل استقرضنا، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون. والله قال وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا أمر وأنفقوا من مال الله الذي أتاكم، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني إن هذه الكلمة المختصرة البسيطة لكنها فيها معاني سامية. حبيبنا سيدنا الدكتور محمد أشار ونصح بأن ينبغي ألا نبخل على الله عز وجل بمال الله الذي أتانا إياه. لو فهمنا هذا المعنى نعطي للفقراء ونعطي للمساكين ونعطي لليتامى ونعطي للمحتاجين ونوسع على هؤلاء الفقراء. أسأل الله عز وجل أن يوسع على الأمة بالحلال، اللهم آمين. فضلت الشيخ، يا مرحبا شيخنا الشيخ شريف، نريد كلمة من حضرتك للأغنياء ليواسوا ونلح عليهم في المواساة للأرامل واليتامى والمساكين والمحتاجين، والفقراء هم كثر كما تعلم.
الله المستعان. بداية نقول للأغنياء نظرة إلى الفقراء.
نعم.
وكما قال رب العالمين
نظرة بس،
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم
وصلي عليه. وأنا استحضرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. لما اشتكى فقراء المهاجرين الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن فقراء المهاجرين كما تعلم أن المهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا كل شيء، واحتضنهم إخوانهم من الأنصار رضي الله عن الجميع، فاشتكى فقراء المهاجرين الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قالوا في شكواهم: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم.
نعم.
يصلون كما نصلي، دي مش محتاجة مال.
نعم.
ويصومون كما نصوم، برضو دي مش محتاجة مال. العبادتين دول مش محتاجين مال. يصلون كما نصلي، وأهل الدثور المقصود بهم في الحديث الأغنياء أصحاب الأموال.
نعم.
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل رؤوس أموال يحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون بها ويتصدقون.
ما شاء الله.
ده الفارق الكبير قوي. المفروض ان الفقراء بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء عشان دي، عشان عبادات، مش رايحين طالبين مال. لا، طالبين انهم يتسابقوا الى الجنة، الى مرضاة الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولن يدرككم أحد إلا من صنع صنيعكم؟
الله.
قالوا: بلى يا رسول الله. يعني قول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
قال عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله خلف كل صلاة 33.
نعم.
اللي هي أذكار ما بعد الصلاة، اللي هي بعد التسليم، اللي الناس بتغفل عنها. لازم الناس تفهم ان الاذكار دي لها فضل حج وفضل عمرة وفضل جهاد وفضل تصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى.
ونحن الان في ايام العيد مطالبون بالتكبير،
لا شك،
ويستحب التكبير، والناس ينبغي الا يغفلوا على عن التكبير بعد الصلوات.
والايام اللي جايه ايام اكل وشرب وذكر.
نعم.
الله المستعان. الفقراء فرحوا بهذه الموعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه البشرة العظيمة عليه الصلاة والسلام، فصنعوا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. بعد شوية جاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، قالوا: إن الأغنياء علموا بصنيعنا فصنعوا مثل صنيعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانتهى. الشاهد من حديثي
استعمال بقى يا شيخنا فضل الله عز وجل، هو الغنى، المال،
الله
استعماله بقى في شكر المنعم.
هي دي بقى كيف محمد ذلك؟ كيف ذلك؟ من نص الحديث، من متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء اشتكوا ايه بقى؟ أيوة. لهم فضل رؤوس اموال.
نعم.
يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. انا اقول للاغنياء. نعم. هي دي. عندك حج، عندك عمرة. عندك جهاد،
عندك
صدقات.
ما ينساش الغلابة،
خذ من أموالهم صدقة.
أحسنت يا شيخ.
لذلك بقول للأغنياء يعني نظرة إلى الفقراء.
نعم.
والفقراء كما حضرتك قلت من شوية كثر.
نعم.
كثر، وخصوصا في هذه البلاد. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين.
والعيد فرصة للمواساة يا شيخنا،
لا شك،
يعني من الهدايا ومن الأضاحي
والعيدية والإنفاق في سبيل الله. أنا عاوز أقول الحتة دي.
نعم.
إن إحنا يبقى عندنا موازنة. بمعنى لو إن الزكوات تجمع وتوزع كانت قضايا كتير جدا ومشاكل كتير جدا مالية حلت بفضل الله رب العالمين.
نعم.
فأنا أوصي إخواننا المسلمين من الأغنياء أن ينظروا إلى الفقراء وأن يتصدقوا وأن ينفقوا في سبيل الله، وأقول لهم: اعلموا أن المال الذي معكم ليس بمالكم، إنما هو مال الله سبحانه وتعالى.
أحسنت يا شيخ.
وما نقص مال من صدقة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم
شيخنا فضيلة الدكتور محمد، نريد كلمة من حضرتك لليتامى والأرامل المنكسرين، ماذا نقول لهم في هذا اليوم؟
الله عند قلوبكم. الله. هذه الكلمة شطر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن الله عند المنكسرة قلوب.
نعم.
فيعني سعدوا بهذا. فإن الله عز وجل قريب منكم، وما التصق أحد بكم إلا ورق قلبه.
الله.
فسعدوا بالله تبارك وتعالى، فمن وجد الله فماذا فقد.
الله.
في أيام العيد وإن وجد اليتيم وليس له من يقوم بملبسه وليس له من يقوم بإدخال السرور عليه، فإنه كما معلوم شيخنا أن اليتم دون البلوغ، وكذلك المرأة التي فقدت زوجها وعائلها، فاعلمي أن الله تبارك وتعالى عند دعوتك وعند قلبك يسمع شكواك ويعلم حالك، وأنه سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يدخل قلبك الغنى والاستغناء، وقادر على أن يوجد عندك من المعاني إن أنت صبرت على بلائك من الخير ما وعد به. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أنا عايز أرجع يا شيخنا بحضرتك عند أول كلمة حضرتك قلتها يعني قد أثرت فيها جدا، اللي هي الله عند قلوبهم. ذكرتني هذه الكلمة بكلمة لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يقول وهو يتكلم عن رب العزة جل جلاله فيقول: لا يسعه مسكن ويسعه قلب من تمسكن. يعني الله عز وجل لا يسعه مسكن سبحانه وتعالى، لكن وسعني قلب عبدي المؤمن، وسعه قلب من تمسكن. فهؤلاء الذين تمسكنوا، هؤلاء المنكسرة قلوبهم، الله عز وجل عند قلوبهم. فماذا بعد؟ يعني هل يحمل هم المال، وهل يحمل هم بقى الثياب، وهل يحمل هم الأحذية أعزك الله، وهل يحمل هم المصروفات اللي هيديها الولاد منين، ويحمل هم حيفسح الولاد فين وحيروحوا، هل يحمل هم هذا أم يجمع الهم ويجعله هما واحدا هو رضا الله؟
هو حقيقة يعني إذا قال عند المنكسرة
أيوة
الكلمة هذه، فإنما هي حازت على رضا الله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون عند أرملة إنما سخطت أو جزعت، ولا يكون عند يتيم ليس منكسرا وإنما يعني لا يقترب إلى الله تبارك وتعالى، أو اليتيم إذا قلنا أنه دون البلوغ فهذا لا يعنيه كثيرا، لكن الله تبارك وتعالى إذا كان عند قلوبهم فلا شك أنه أقرب رضا إليهم سبحانه وتعالى. وما على المنكسر إلا أن يحسن الظن بالله
الله.
أنه ما جعله يتيما، أو الأرملة ما جعل ولدها يتيما وهي أرملة، إلا لحكمة يعلمها سبحانه. فإن الله تبارك وتعالى إنما يبتلي بالبلاء وفي باطنه من الخير والفتح، ما الله تبارك وتعالى به عليم.
أحسنت يا شيخ.
فإنه حال نبينا عليه الصلاة والسلام بعد يتمة، وما رفعه الله تبارك وتعالى به لمقامات عالية، بين وظاهر لكل من ينظر بعقله ويفكر في المسألة.
وبعدين شيخنا سيدنا النبي علمنا: من يرد له به خيرا يصب منه. فهذه الإصابة التي جاءته بسهم من الله عز وجل عن طريق هذا البلاء، بلاء بقى في زوج، بلاء في أب، أو لهذه الأرملة بلاء في زوج، لا شك أن وراءها خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن المعايشة بقى يا شيخ، هو النهاردة في هذا الظرف الصعب حاسس أنه ملوش أب، هي مستشعرة ان هي ملهاش حد سند، ماذا نقول لها؟
يعني النداء لجميع من يسمعنا من المسلمين والمؤمنين، ان كان له جار او كان في عائلته وقبيلته ومن هو قريب منه يتيم او ارملة، ينبغي على المجتمع ومن حوله ان الا يجعله يحس في هذا اليوم، يوم العيد وما تلاه، الا يجعله يحس بهذا الفقد،
ان يواسيه.
وانبغي ان تقوم الامة بعضها ببعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقوم بذمتهم أدناهم. فإن قيام المسلمين بالأرامل والأيتام واجب عين وفرض عين على كل مسلم
الله.
ويشتد الفرضية لمن كان جاره أو في عائلته أو ابن أخيه أو زوجة أخيه أو ما شابه قد فقدت فصارت أرملة وصار يتيما. فهذين الوصفين من الأهمية بمكان، وفي الإسلام من الأحاديث والنصوص القرآنية ما يحض المجتمع المسلم على صنع مؤسسات كبيرة لتدفع عن مسألة الرحمة وتكون متدفقة على الأرامل والأيتام باعتبار موصف. لكن هو رغم هذا الفقد إلا ما زلت كما بدأت، هو عند المنكسرة سبحانه وتعالى عند قلوبهم، فقد فازوا برب العالمين وقربه سبحانه
الله. وهذه تكفي والله. هذه تكفي. شيخنا الشيخ شريف، حضرتك ألست معي لو أننا حرضنا إخواننا وأهلنا وأحبابنا أن كما نجعل لأولادنا ثوبا للعيد، أن نجعل في وسط أولادنا يتيما مصروف لأولادي في العيد، أن أنا أدي كمان برضو أعمل حساب مصروف ليتيم أو يتيمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. أنا استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، صلى الله عليه وسلم. أولا من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أزف بشرى لكل أرملة، ولكل يتيم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافئ اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتالية، أي في ملاصقة.
نعم.
تأكيدا لكلام أخي وحبيبي الدكتور محمد العمودي، إذا كان كافئ اليتيم له هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
وهو قريب منه، فما بالك برب العالمين.
نعم.
عشان كده أنا وجه كلامي لكل أرملة ولكل يتيم أقول لهم: ومن يتوكل على الله
فهو حسبه.
هو ده الأصل.
الله.
أنك أنت الأرملة لابد أن ترضى بقدر الله رب العالمين، ما هي فيه وما فيها ابنها من يتم هو بقدر الله رب العالمين.
ناس الغلابة يا شيخنا يقول لك ايه: ارمي حمولك على الله، اتكل على الله.
جميلة.
ينفع كده يا شيخ؟
ينفع.
يعني ينفع اقول
ينفع
اتكل على الله
وتوكل على الحي الذي لا يموت.
اتكل على الله تروح فيه.
عايز اقول شيخنا دائما انا في 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 ابواب الابتلاء دي استحضر آية البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا
هو خير لكم،
وعسى أن تحبوا شيئا
الله
وهو شر لكم. ختام الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية دي عاوزة أن رب العالمين يقول إيه سبحانه وتعالى؟ أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. نعم. وأن قدر الله كله خير، ده الأصل عندنا.
نعم.
أن نؤمن بالقدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل
عليه وسلم
عليه السلام، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أنا لازم يعني زي ما بنقول إيه أتكع الحتة دي، إن الأرملة لابد أن تتوقع على الله وتعلم أن ما فيها هو ده خير لها، وإن الولد اليتيم ده هو ده خير له.
نعم.
طالما أن ما حدث لهما هو بقدر الله، لأن قدر الله كله
خير.
خير.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه: عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله له
خير،
خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
نعم.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ده الكلمة الأولى. الكلمة الثانية عايز أقول لكافر اليتيم: الكفالة مش فلوس. لا، دفع الفلوس ده شيء من الكفالة.
نعم.
إنما الكفالة أنك أنت طبع يتيم، تطمن على صحته، تطمن على حاله زيه زي ما قلت من شوية، أجعله ابني، أنا عندي 4 أبناء يبقوا 5. ممكن الـ4 أبناء دول ما تخلش بسببهم الجنة، وممكن بالواد الخامس اليتيم ده أخش الجنة. لازم الناس ما تحسبهاش حسابات واحد واحد سوى اثنين،
وهذا أمر ليس يسير يا شيخنا.
لا شك،
يعني لكي ترعاه وتعامله زي ابنك وتسأل عليه بقى في الدروس وتروح تسأل عليه بقى في المدرسة، وانك انت تجيب له هدوم وتسأل على وتتبع أخلاقيات وغير ذلك، هذا أمر ليس يسير.
لا شك،
لأن الجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة.
لا شك.
أحسنت.
لا شك. عشان كده أنا يكفيك حديث النبي: أنا وكافر اليتيم كهتين.
نعم.
يعني انت لما تيجي تكفل يتيم استحضر بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، بس يكفي. صلى الله عليه وسلم عاوز تبقى مع النبي كده، تكفل يتيم، تكفله بقى بالمال وبالرعاية.
نعم.
وبالسؤال عليه زي ما حضرتك قلت، وبالحرص عليه وبالخوف عليه. نعم. هو دي الكفالة المطلوبة.
نعم.
ودي احنا بنوجه دايما للأغنياء الكلام ده، نقول له: اكفل يتيم وارض رب العالمين سبحانه وتعالى.
احسنت يا شيخنا. اذا اكفل يتيما وارض رب العالمين، هذا احلى ما نختم به. لناخذ هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا اليكم والعود احمد ان شاء الله. كنا قبل الفاصل نتكلم كلمة لليتامى والأرامل، ثم كلمة لعموم المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع على فقراء المسلمين وعلى اليتامى المسلمين وعلى الأرامل المسلمات. اللهم أنزل السكينة والراحة والهناء والسعادة في قلوبهم وفي بيوتهم، اللهم أمين، وفي بيوتنا وفي قلوبنا، اللهم أمين. أعود إلى حبيبي سيدنا الدكتور محمد. شيخنا، نريد كلمة للأباء والأبناء. النهاردة يعني مما عم وعمت به البلوى الولاد اللي بيتخانقوا مع أهليهم، بيتخانق مع أمه علشان خاطر البنت الصغيرة، غضب أمه علشان خاطر ده أمه قالت كلمة لزوجته مثلا، ده زعل مع والده من موقف علشان كلمة قالها له أو نظرة بصها له قدام حد. ماذا نقول لهذا الولد الذي عق والده أو عق أمه بسبب هذا الظرف البسيط؟ نقول له إيه يا شيخنا؟
يعني حقيقة هذا يوم عيد، ولا نريد أن يكون الكلام فيه يعني شديد أو يقع موقع السياط على كل من عق والده بأي طريقة. كان سلفنا يقول من حدق النظر في أبيه فقد عقه، ومن مشى أمامه فقد عقه، ومن رفع الصوت فوقه فقد عقه. ألا وإننا في هذا الزمان قد وقع من العقوق ما لم يكن يتصور. وأنا أريد أن أركز على لم يكن يتصور شيخنا الدكتور محمد أن العقوق يكون بهذه المثابة. ودليل ذلك كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فاستغرب الصحابة فقالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ كيف عن استبعاد؟
وفي رواية هل يسب
وهل يسب الرجل والديه؟ فقال عليه الصلاة والسلام يدل على أنه قد يلحق ذلك بأن يتسبب، مجرد التسبب بدون مباشرة. فقال أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني فقط أنك تسب رجل فيرتد ذلك عليك بأن يسب والدك فيقع هذا من العقوق، كأنك سببته فيكون هذا من أكبر الكبائر. فمن هنا ننطلق ونحن في يوم عيد، وكل عام وجميع من يشاهدنا بخير
يا رب.
لكن ينبغي على الأبناء أن يعلموا أنهم أبناء لا يرفعوا أنفسهم فوق تلك المرتبة، وأن يعلموا أن الآباء من الأمهات ومن الآباء أنهم أمهات وآباء، وأن يحفظ لكل مرتبته. لما عرف الحافظ ابن حجر في كتاب الأدب، في أول كتاب الأدب عند البخاري، قال أن تعلم قدر من فوقك. أن تعلم قدر من فوقك. فينبغي للابن أن يلزم مكانه وأن يعلم مرتبته،
يعني لا ينسى نفسه يا شيخ،
لا ينسى نفسه،
لا ينسى أنه ابن.
ونحن في أيام عيد الكلام مختصر حتى لا نسقل على الناس.
والله أنا بس بتوجع يا شيخنا من بعض المشاهد اللي احنا بنشوفها، زي ما حضرتك كده لمحت لنا مجرد التحديق في وجه الأب أو الأم، هذا فيه عقوق. طب ما بالنا يا شيخنا بقى باللي بيشتم أبوه، باللي بيسيب الدين لأبوه وأمه، باللي بيضرب أمه، باللي بيكرش أمه.
لا تكسر يا شيخ، لأن القضية يعني
قضية
جدا طبعا. يعني صارت الآن الصور لا تعد ولا تحصى في. لكن ينبغي على الفرقة التي ما زالت يعني فيها بر لآبائهم، وهؤلاء في الأمة الحمد لله كتير، من يبر أباه وأمه حتى بعد الممات كما في السنة، وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يحسن إليهم في الحياة وبعد الممات وفي الصغر وفي الكبر. والقرآن يخص يعني مرحلة الكبر، وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيرة.
هذا الذي في الأمة ينبغي في يوم العيد أن ندعمه دعما شديدا. أما الصور المقيتة التي نسمع عنها وتأتيك في أسئلة أسئلة وتأتي في الشيخ شريف ومن شابه من مشايخنا، فينبغي حقيقة ألا نكسر التحدث بها، فإنها يعني فعلا مدمية وليست كثيرة، وإن كان الأمر الآن صار كثير وكثير، يعني صار من يبر والديه كثير، وصار أيضا من يعقهما كثير باعتبار أن الزمن صار يعني فيه كثير وكثير. لكن في يوم عيد نقول لمن هو بار بوالديه أربط على هذا، فإنهما بابا عظيما من أبواب الجنة.
يعني أنت يا شيخنا مصر برضو أن احنا نطبطب عليهم
في يوم عيد
ونلين لهم الكلام
بالضبط كده، لأننا لا نستطيع في هذا اليوم الذي يكسر فيه محيا الابتسامة والضحك وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من التوسعة، إلا أن تكون دعوتنا في هذا اليوم ما يناسبها من هذا اليوم المبارك، أننا ندعم البار بوالديه.
أحسنت.
ونقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل هذا مما يعجل للمؤمن في الدنيا، قضية البر من أعظم ما ترى في أبنائك إن كنت قد بررت بوالديك فتجد ذلك في أبنائك. حزو القزة بالقزة، ومن قصر في شيء وجد أولاده يقصرون في هذا.
خلاص ندع هذا بقى العاق لسيدنا الشيخ شريف لنرى ماذا سأصنع معه.
الله المستعان. يعني أنا دائما في قضية العقوق دي زي ما حضرتك قلت القضية فشت وكسرت، وزي ما الدكتور محمد عبد المهدي الواحد يعني بقى يتكلم فيها من كسرة الحاجات اللي بيشوفها وبيسمعها وبيتسير عليها. أنا دائما أستحضر قوله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بالله شيئا،
على أن تشرك بما ليس لك به
فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف. يعني الآية دي معناها لو أن أباك، لو أن أمك دعتك إلى الشرك بالله قل لهم لا، بس يبقى في برد، عايز ايه تاني؟
نعم.
الآية التانية: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني مجرد التضجر بس، ولو بالإشارة اليد إيماءة العين ده محرم عليك.
كلمة أف أو إنه يعني يظهر ما فيه ملل أو ضجر
أي شيء
أو يزع
إشارة
أو
بس يا رسول محمد أو إيماءة بالعين،
نعم،
ده مكتوب عليك ومحسوب عليك وستسأل عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يكفيك بس الآيتين دول، الكلمات دي في تحريم عقوق الوالدين.
نعم.
ولكن أنا اللي أنا لفت نظري في حكاية العقوق دي يا دكتور محمد إن الابن بيقع في العقوق وهو عارف إنه عقوق، يعني مش عاوز حد، يعني هو عارف إنه حرام وعارف إن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، هو عارف. ولما بيجينا حالة واثنين وثلاثة ومسألة واثنين وثلاثة يتكلموا لك أنا عارف إنه حرام، طب القضية فين؟ إيه اللي دفع الولد ده اللي عارف إن دي كبيرة من الكبائر التي تغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك واقع فيها؟ أنا رأينا الشخصي، وده مش عذر للأبناء، لا طبعا المسألة منتهية للعقوق، المسألة من وجهة نظري أنا الشخصية إن حصل تقصير في التربية.
احنا عشان كده يا شيخنا بنقول بقى ننصحهم بايه؟
بس انا انصح،
لو لم ننصح لهم يا شيخنا سيظل هناك هذا التفكير التربيه.
نعم. انا عاوز اقول للاباء احرص على تربيه الابناء،
ونقول للابناء اتقوا الله في الاباء،
ونقول للابناء اعلم ان الجنه تحت اقدام والديك.
نعم.
واذكرك بحديث النبي عليه الصلاه والسلام: رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما الكبر ولم يغفر لك،
هو باباه الى الجنه او باباه الى النار، اليس كذلك؟
نعم لا شك ان شاء الله. فانا اقول للاب رفقا بالابناء: احسن تربيه ولدك لانك انت ستجني الثمار.
نعم.
انت الوحيد رقم واحد، انت والام ستجني ثمار التربيه. واقول للابناء: عليكم ببر الوالدين. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. شكرا. احلى عيد قضيته فين بقى يا شيخ شريف؟
والله احلى عيد لا شك ان هو كان العام السابق الفائت.
نعم.
وقد من عليه رب العالمين بحج بيته الحرام.
اللهم لك الحمد.
لا شك ده كان افضل عيد في حياتي، وادعو الله اللي يحرمنا
يا رب. اللهم تابع لنا بين الحج.
اللهم امين.
شيخنا دكتور محمد احلى عيد قضيته فين؟
والله وانت تسال اخي دكتور شريف، يعني باب الصدق مع المشاهدين الكرام في هذا اليوم المبارك، نسال الله تبارك وتعالى ان يكون عملنا وقولنا مخلصا له سبحانه. لما كنت في الحج في 2008 فوفقني الله تبارك وتعالى ان اكون في الصفوف المتقدمه في رمي جمره العقبه الكبرى، فنزلت الى مكه فلحقت بها صلاه العيد
ما شاء الله.
فهذا من فضل الله علي اني كنت في هذا اليوم، ففرحت فرحا شديدا اني صليت العيد في المسجد الحرام. واستنشقت عبيرا لا انساه، وان القى الله تبارك وتعالى ونسمات عظيمة جدا جدا في هذا اليوم. فنسأل الله ان يكرر لنا ذلك
يا رب. يا رب يا رب
خير ان شاء الله.
اللهم امين يا رب. طيب يا شيخنا نريد كلمة للازواج والزوجات، الازواج النهاردة اللي هم زعلانين من زوجاتهم، والزوجات اللي مغضبين ولا مزعلين ازواجهم في هذا اليوم المبارك اليوم العيد ده، ماذا نقول للازواج؟
هذا اكثر ثنائي موجود في كل بيت.
طبعا
اكثر ثنائي، يعني العشير الملازم.
أيوة.
كلاهما للاخر. فاقول لهما حقيقه بدقه انه ينبغي عليهما ان يفقها الوصف في العلاقه بينهما، في ان الله تبارك وتعالى سمى اضافه كل واحد للاخر بالصحبه.
الله.
فقال وصاحبته.
أيوة.
فهذا الوصف يحمل من المعاني ما قال أهل العلم في مختصر: والصحبة هي إيصال كل نافع إلى الصاحب ودفع كل ضار.
جميل.
فينبغي على كلاهما، وخاصة حضرتك خصيت من بينهما يعني
شجار
بعض السوء أو بينهما بعض النزاع.
نعم.
ينبغي ألا يشمتا بهما حسودا ولا عدوا، ينبغي لكلا الزوجين أن يحافظ على بيتيهما.
أنا أريد أن أؤكد يا شيخنا على كلام حضرتك. وتعيد هذا الكلام مرة أخرى.
حاضر.
ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن يشمت بهما
ألا يشمت بهما عدوا ولا حسود.
الله أكبر.
وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفع ذلك بالدعاء مع إجراءات كثيرة كان يفعله عليه الصلاة والسلام.
ما شاء الله.
فهو يصبر على نسائه أعظم ما يكون. وكانت أمنا عائشة يصدر منها ما يصدر من النساء سبب الغيرة وما شابه. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يقدرها حق قدرها ويعلم لها من المحاسن ما أخبر به في حديثه المشهور. فإن رضيت منها خلقا كرهت منها آخر. فينبغي أن تختلف طريقة التفكير حتى يختلف السلوك ورد الفعل.
الله. تختلف طريقة التفكير
حتى يختلف السلوك ورد الفعل.
يعني أفهم طبيعة هذه الشخصية التي أتعايش معها. طبيعة زوجتي طبيعة هذه الشخصية.
لا فهما عاما مأخوذا من النصوص.
نعم.
أنها قبلت على عوج وأنك لن تستمتع بها إلا على هذا العوج. وأنها لا تستقيم على طريقة. وأنهن خلقنا من ضلع وأن أعرض شيء في الضلع أعلاه.
هذا فهم عام لكل
امرأة على وجه الأرض.
لجنس النساء.
نعم.
لكن هو يحتاج إلى فهم خاص يا شيخنا في التعامل مع هذه الزوجة بالذات.
بذاتها بإسمها بعينها من عائلتها.
الزوجة دي اللي ربنا اختارها له.
بالضبط كده. نعم. وهذا مما ينمي العلاقات ويقوي الصلاة. فإنما ينبغي للأمة أن تصل إلى هذا النضج.
طب كيف يا شيخنا قبل ما نعدي النقطة دي إزاي؟ يفهم هذه طبيعة هذه الشخصية بالذات.
ممكن يكون أربع شهور.
لو أنه انطلق
يعني يعرف مفتاحها إزاي.
يعني أن يعلم أن العشرة بينهما كلما طالت كان ذلك ترقي العلاقة.
نعم.
يعني ده المفترض شيخنا بالعقل السليم إن كلما كنت مع حضرتك وقت بعد وقت أعرف ما تحب وما تكره وما يغضبك وما يفرحك. فأستطيع أن أنا أصل إلى قلبك سريعا وقتا بعد آخر. والخطأ كل الخطأ.
وانت واصل يا شيخنا.
الله يكرمك
يا شيخ شريف.
بارك الله فيك.
بس المشكلة سيدنا لو هو عنده اربع زوجات القضية تبقى كده كبيرة.
النبي عليه الصلاة والسلام كان معه اكثر. وان كان بعض الشيء ممكن يقول كان هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الخطة واحدة. والعمل واحد. هو ان يعلم عليه الصلاة والسلام لا شك. كان على يقين ان ام سلمة تختلف عن حفصة. رضي الله عنهم جميعا عن صفية عن امنا عائشة عن غيرهم جميعا. فكان عليه الصلاة والسلام إنما ينزل كل امرأة منزلها.
نعم.
وكان عليه الصلاة والسلام بالعدل وبالحب وبالصبر عليهن. كنا لا يرين أحدا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض. وآية التخير تدل على هذا.
نعم.
في تخيرهن رضي الله عنهم. فخليني أختصر حضرتك في إن هالزوج والزوجة هذا الثنائي العظيم الذي يقوم عليهما صلاح الأسر والمجتمعات ينبغي أن يكون عندهما من النضج ومن علو العلاقة ما يرجع إلى توصيف القرآن في قوله وصاحبته. وأنه ينبغي على كل صاحب أن يعلم كل نافع فيوصله إلى صاحبه وكل ضار فيصرفه عنه.
أحسنت يا شيخنا. بارك الله فيك.
بارك الله.
سيدنا الشيخ شريف.
والله أنا مش لاقي كلام أقوله بعد كلام الدكتور محمد.
ستجد خيرا إن شاء الله.
ولكن أنا عايز أقول
دائما. انا عايز اقول لك لو في زوجة نكدية منكدة على جوزها
لا إيه لو في ده مفيش ده مفيش لو في
امال ايه
في فيه
لا يعني استاذنكما بعد اذنكما يعني لا يقال هذا
انا لن اوافقه عشان ياخد المخالفة لوحده
الراجل يستجلب المرأة كيدها ويستجلب شرها بسبب سوء المعاملة فهذا مما استقر عليه الشرع انهن عوان عندكم
يعني مفيش واحدة نكدية
وفي صحيح البخاري استوصوا بالنساء خيرا عنوان عليها البخاري باب الوصاء بالنساء قال الحافظ ولم يفعل العكس لم يوصي الرجال بالنساء فتوصيته بالضعيف فالرجل والذي يسير المرأة
لم يوصي النساء بالرجال
نعم
وإنما وصى الرجال بالنساء نعم
فعلم أن المرأة تدور في فلك زوجها وحتى تعليق العلماء على قول إن كيد كن عظيم يدل على أن ذلك من استجلاب الرجل فإذا استجلب كيدها فإن ذلك سيلقى نكد بقى وما شابه
يعني يا شيخنا أنت عايز تأكد أنه لو فهم مفتاحها
أيوة
حينئذ لن تكون بقى نكدية ولا غير ذلك
مما تتصور
وإنما ستكون أفضل ما تكون يعني
نعم.
تفضل يا شيخنا انت معاك انت حر اعمل اللي انت عايز تعمله
لا انا عايز اقول ان العلاقه اللي بين الزوج والزوجه دكتور محمد مش هتنضبط الا بضابط واحد بس عشان القضيه تبقى منتهيه في ضابط شرعي هو ده اللي يخلص المساله الخالق سبحانه وتعالى خلق الرجل وجعل له ما له وخلق المراه وجعل لها ما لها من مقومات شخصيه وطبيعه بدنيه و العلاقة لن تستقيم بين الرجل والمرأة طول محمد في أي بيت
نعم.
إلا إذا استشعرت المرأة ما لها وما عليها وعلم الرجل ما له وما عليه
نعم.
من الكتاب والسنة هي دي قضية الحياة يعني لما قال رب العالمين
يعني تعرف ايه اللي ليها وايه اللي عليها
شرعا،
وهو برضو يعرف ايه اللي ليها وايه اللي عليها.
لابد بالاضافة الى كلام الدكتور محمد ان هو ان المرأة تدور في فلك زوجها وان هو يعرف ملكتها.
أيوة.
ويعرف مكمن القوة ومكمن الضعف، ويعرف المزية ويعرف العيب، ويتعامل مع الاثنين.
انا مقصود بصراحة انك رجعت عن كلامك علشان الجماعة.
لا انا عاوز اقول يعني لو في مرأة نكدية مش بالمعنى المفهوم، انا عاوز اقول ايه، ان المرأة كأي مخلوق لها عيوب، من المرأة الكويسة وفي مرأة نص نص، وفي المرأة في كل شيء. ولكن انا وافق الدكتور محمد على ان ده كله على الرجل.
نعم.
هو اللي يقدر يعني يستجلب مزايا المرأة ويقدر يستدعي عيوب المرأة. انا وافقه طبعا لا شك، لان المقومات العقلية عند الرجل اقوى من المرأة.
نعم.
بس انا عايز اقول لك طبعا معذرة،
اتفضل.
انا دايما في الحتة دي لما بأدعى الى عرس تملى استحضر قوله تبارك وتعالى واذكره ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا.
يا سلام على كلمة لتسكنوا اليها.
الله.
يعني الشيخ محمد قال حتة ايه، ان المرأة وصاحبته جميلة قوي الصحبة دي، كلمة السكن برضو كلمة عالية قوي. ان الراجل لازم يعرف ان المرأة دي اللي هو رايح لها بعد عناء اليوم سكن، سكن يعني طمأنينة، صح كده؟
صح.
وجعل بينكم مودة. المودة والرحمة دي هتجي منين يا دكتور محمد؟
المودة دي أعلى درجات المحبة يا شيخنا، ولذلك تم الله نفسه الودود
سبحانه وتعالى.
جزاك
الله خير. المودة والرحمة دي هتجي منين بقى؟ ما هي المودة والرحمة دي لازم تيجي عشان يحصل السكن.
نعم.
صح كده؟ لازم يحصل مودة ورحمة بين الزوجين لتتأتى مسألة السكن. صح كده؟ المودة والرحمة دي اللي في الآية دي هيجوا منين بقى؟ أنا بقول ما هيجوا الاثنين، إن الرجل يعلم ما له وما عليه، وأن المرأة تعلم ما لها وما عليها. وأقول للمرأة يكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
أحسنت الشغل. أنا أريد أن أقول للزوج والزوجة اللي قاعدين بيسمعوني دلوقتي، أي زوج وزوجة قاعدين بيسمعوني دلوقتي وفي أي خلاف بينهم، صفوا هذا الخلاف. الله عز وجل يقول والصلح خير، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجال بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، اصبر عليها بل أحسن إليها بل تحمل أذاها، وأنت أيضا اصبري عليه وتحملي أذاه وأحسني إليه. النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. شيخنا الوقت يمضي بنا سريعا، وأنا أريد رسائل سريعة. ماذا نقول لقاطع الرحم الذي مصر على قطيعة الرحم عموما؟ مش عايز يكلم خاله، مش عايز يكلم عمه، مش عايز يكلم عمته، مش عايز يكلم خالته، نقول له إيه؟
يعني حقيقة أنا هبدأ بتفصيل نص دقيقة.
تفضل يا شيخ.
يعني أنا يعني لكل تحريم في القرآن.
نعم.
طريقة مختلفة. لم أجد مثل تحريم قطع الرحم. جاء بطريقة صعبة جدا، يعني قطع الرحم قطع للرحمة، يعني لا يسألن الله أحد رحمة وقد قطع رحمه. وهو معنى الأحاديث المتكسرة في الباب، الرحم شجنة من الرحمن وهي معلقة بالعرش، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والرحم ليست على مزاج ذوي القربة، بل ينبغي أن يعلم مسبقا أن الرحم فيها الثقيل وفيها الخفيف، فيها يعني السيء وفيها الحسن، وكل ذلك كما في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوي. كل هذه الرحم على اختلافها ينبغي أن تصلها وأن تكون أنت، حتى لو قطعك، حتى لو كررت الناس لك رحت مرة واثنين وثلاثة واتصلت مرة واثنين وثلاثة، ينبغي أن تصل إلى من أراد الله والدار الآخرة. فرسالتي لذوي الرحم، ينبغي عليكم أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى إنما قطع الرحمة عمن قطع رحمه.
نعم.
قطع الرحمة، ومعلوم الاشتقاق في جنس الكلمة كما هو بين في قضية الرحم وفي مفتتح سورة النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
نعم.
الأرحام هذا مما يتقرب به المؤمن إلى الله تبارك وتعالى.
أيوة، الأرحام أن تقطعوها.
أن تقطعوها.
نعم.
فالحاصل إن هذا الجزء بالذات سورة الأرحام ينبغي أن يتقدمها العلم بالرحم من ناحية الوالد ومن ناحية الأم، وأن تعلم رحمك ولا تحدها بحد، فإن من شح النفوس أنها جعلت الرحم في العم والخال.
نعم.
فإذا ماتوا لم يكن بعد ذلك رحم. فهذا من شح النفوس.
من شح النفوس.
من شح النفوس.
نعم.
فلقد ضاقت الدائرة وصار الناس إلى يصل بعضهم بعض إلا إذا كان يعني الذي أمامه يصله فهي الواصل بالواصل
بيجي له يوم يروح له
بالضبط كده وهو المكافئ.
نعم.
فبالتالي ينبغي للناس أن تتمعن في الأرحام لأنها قضية عظيمة جدا جدا وهي متصلة بصفة الرحمة.
ونقول لهم إن العيد فرصة يا شيخنا إن أن أن هذه الرحم المقطوعة أن توصل.
يعني أنا أتردد في كلمة فرصة لأنه يعني إن كنا نريد أنها فرصة لمن كان عنده أنا أن يأتي ذوي رحم فيقول النهاردة عيد فتأتي عليه خفيفة يعني على نفسه فنقول له يعني تواضع لله ووصل الرحم طيلة السنة.
نعم.
في الصيف وفي الشتاء وعند السراء وعند الضراء فإن هذا ينبغي أن يستمر إلى أن تلقى الله وأن توصي بذلك من بعدك.
أحسن.
ولكن هو وقت الناس بتدخل على بعضيها وتقبر رؤوس بعضيها ويحصل مصالحة ندعم ذلك دعما عظيما لكن الرحم لا تنقطع ومن قطعها يوما فقد عصى الله بهذا اليوم بل من قطعها ساعة فقد عصى الله بتلك الساعة. فليعلم الرحم متصلة بالرحمة فمن أراد أن يرحمه الله فليتق الله في الأرحام.
أحسنت يا شيخنا. رسالة سريعة لأن الوقت انتهى لكن رسالة سريعة في الصفح والسماح نريد أن نتصافح.
الله المستعان. أذكر إخواننا المسلمين في هذا اليوم المبارك أن العفو وأن التسامح كان من أهم الصفتين وصف بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وصف بالعفو رب العالمين كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما علم عائشة في ليلة القدر قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. وأنا كنت عاوز أذكر معذرة حديث في صلاة الرحم.
نعم.
عاوز أقول للناس
أيوة.
عايز ربنا يكثر من رزقك المبارك الطيب.
أيوة.
عاوز ربنا يبارك لك في العمر ويطيل ويهدي عمرك.
ده الحديث هذه بقى نعم.
أي نعم.
تفضل يا شيخ.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له
في رزقه.
أي نعم. وأن يبارك له.
أن يبسط له في رزقه.
وأن ينسأ له في عمره. فليصل رحمه.
أحسنت.
بس أنا بقول إن الناس اللي عاوزة فلوس أو عايزة رزق وعايزة عمر طويل مبارك القضية بسيطة جدا جدا.
نعم.
فليصل رحمه.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
أحسنتم يا شيخنا. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. اسمحوا لي في النهاية أن أشكر صاحب الفضيلة حبيبي سيدنا الدكتور محمد عبد المهدي وأشكر صاحب الفضيلة حبيبي فضيلة الشيخ شريف رمضان حفظكم الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم وأثبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.